قال ابن كثير رحمه الله: ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه تجب قراءتها في كل ركعة، وقال آخر إنما تجب قراءتها في معظم الركعات،
وقال الحسن وأكثر البصريين إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من الصلاة، وهذا كله خلاف الصحيح، فإنها تقرأ في كل ركعة. أخذ بمطلق الحديث لا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: لا تتعين قراءتها بل لو قرأ بغيرها إزاء، لقوله: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، والله أعلم. وهذا تقدم أنه فاقرأوا ما تيسر من القرآن فسره فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن ماجه عن أبي سعيد مرفوعا: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. وفي صحة هذا نظر، وهذا الحديث ضعيف، لكن يغني عنه حديث عبادة بن الصامت: من لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: والوجه الثالث، هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ يعني قراءة الفاتحة هل هي للمأموم؟ إذا كان المأموم يقرأ يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بعد الإمام، فهل تجب عليه الفاتحة؟ وهل تجب عليه في الجهر أم في السر؟ هذا الذي سيتكلم عليه. قال: فيه ثلاثة أقوال للعلماء: أحدها أنها تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث المتقدمة، وهذا هو القول الصواب، أن قراءة الفاتحة للإمام وللمأموم وللمنفرد كلهم يقرؤون الفاتحة. والثاني: لا تجب على المأموم قراءة بالكلية لا الفاتحة ولا غيرها، وهذا قول بعيد، أنها لا تقرأ لا في مع الإمام لا على المأموم لا في الفاتحة ولا غيرها، يقول لا يقرأ في الصلاة كيف يصلي؟ لكن ابن كثير يذكر مسائل أقوال العلماء في المسألة. قال: لا في الصلاة الجهرية ولا السرية، لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولكن في إسناده ضعف. هذا الحديث ضعيف لا يستدل به، أي لا يكون دليلا في أنها لا تقرأ الفاتحة، بل تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة مع الإمام أو كنت منفردا. ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر من كلامه، أي موقوفا عليه. وقد روى هذا الحديث، وقد روي هذا الحديث من طرق لا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث أنها تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم، ولا تجب في الجهرية لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. وذكر بقية الحديث. وروى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا قرأ فأنصتوا. وقد صححه مسلم بن الحجاج أيضا، وهذه اللفظة فإذا قرأ فأنصتوا قال الإمام أبو داود هذه زيادة غير محفوظة، أي ليست محفوظة في هذا الحديث. فيكون الآن أن الإنسان يجب عليه أن يقرأ، أن المصلي يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية أو الصلاة السرية خلف الإمام أو كان منفردا، مأموما أو منفردا، لأن هذا هو الصحيح والأحاديث فيه واضحة: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج عام، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عام، فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين عام. قال: فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول، وهو قول قديم للشافعي ورواية عن الإمام أحمد. وروى الحافظ أبو بكر البزار عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث لا يثبت، وليست قراءة الفاتحة من أذكار النوم، ليست من أذكار النوم، وإن كانت سورة عظيمة وأفضل السور في القرآن، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه في ذلك شيء. وهذا الحديث في سنده غسان بن عبيد وهو ضعيف. قال: الكلام على تفسيرها الاستعاذة، يعني إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو حكم قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة. أنت الآن إذا دخلت في الصلاة تكبر تكبيرة الإحرام، ثم تقرأ دعاء الاستفتاح، ثم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال: الاستعاذة، قال الله تعالى: خذوا العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذه ثلاث آيات في القرآن ذكر الله فيها الاستعاذة من الشيطان. قال: فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها، وهو أن الله يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طمعه الطيب الأصل إلى المودة والمصافة. يعني أنت الآن قد يكون لك من الأعداء إنس، ويكون لك من الأعداء جن شياطين. هذا العدو الإنسي ما تستعيذ بالله منه، تقول له أعوذ بالله منك، يعني وإذا فعلت ذلك أقصد ماذا؟ فإن هذا العدو الإنسي تستطيع أن تجلبه، وربما تصطلح معه بالإحسان، بالتواضع، بالهدية، بالإكرام، بالإنصاف. لكن العدو الذي هو الشيطاني لا محالة إلا أن تستعيذ بالله منه، تستعيذ بالله منه، فهذا الذي يدفعه عنك. أما العدو الإنسي فيدفع بأمور كثيرة، لكن العدو الشيطاني لا يدفع إلا بأمور شرعية منها الاستعاذة بالله. قال: ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة، إذ لا يقبل مصانعة، يعني لا يقبل هدايا وتواضع حتى يتركك، ولا إحسانا، ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه، بينه وبين أبيه آدم من قبل، يعني بين الشيطان وبين يعني أبونا آدم، حيث أنه ما زال به حتى أخرجه من الجنة. فهذه عداوة قديمة، عداوة الشيطان للإنسان عداوة قديمة منذ خلق آدم عليه السلام. فهذا العدو الشيطاني تتحصن منه بالاستعاذة بالله منه، فإنه لا ينفع معه إلا ذلك. قال: ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل، كما قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. الشيطان يفتن الإنسان، يفتنه، يضره، يجعله مبتدعا، يجعله ضالا، يجعله كافرا، يجعله منحرفا، يجعله سيء الأخلاق، يجعله كذابا، يجعله يخلف الوعد، كل هذا من الشيطان. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. الشيطان عدو، يجب أن نتخذه عدو. فاتخذوا عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يدعو كل من اتبعه إلى النار، إلى طريق النار. وقال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. بئس للظالمين بدلا، بئس البدل للظالمين الشيطان الذي يتخذونه من دون الله. قال: وقد أقسم للوالد آدم. ما هو الوالد؟ آدم أبو البشر. الشيطان حلف وأقسم له أنه ناصح له. وقد أقسم للوالد آدم إنه لمن الناصحين وكذب، فكيف معاملته لنا؟ وقد قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فاستفدنا من هذا أن الاستعاذة وردت في القرآن في 3 آيات. واستفدنا من هذا أن العدو الإنسي قد يدفع بأمور كثيرة، لكن العدو الشيطاني لابد ولا محال من الاستعاذة منه. واستفدنا أن الشيطان يريد هلاك ابن آدم، وأنه سعى في إخراج آدم أبي البشر من الجنة. وأيضا أخبر، يعني أقسم لآدم أنه ناصح له وهو كذاب، كذب عليه. وأيضا الشيطان توعد بالغواية بني آدم: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فكان من الواجب أن نتخذه عدو وأن لا نتبع خطوات الشيطان. قال: والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيها، يعني عندما تستعيذ بالله في الصلاة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، هذه الاستعاذة المراد منها دفع الوسواس الذي يشغلك في الصلاة، إنما تكون قبل التلاوة، يعني تستعيذ بالله قبل أن تدخل في قراءة الفاتحة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا المراد به في الصلاة وفي خارج الصلاة، لكن في الصلاة آكل. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة، ليس معنى أنك إذا قرأت تستعيذ على ظاهر الآية كما قال به بعضهم، لكن المراد به أنك إذا أردت القراءة تستعيذ قبل أن تدخل تستعيذ. قال: إذا أردت القراءة كقوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أي إذا أردتم القيام. والدليل على ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، ويقول: لا إله إلا الله 3، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همسه ونفخه ونفثه. وقد رواه أهل السنن 4، وقال الترمذي: هو أشهر شيء في هذا الباب. وقد فسر الهمز بالموتة وهي الخنق، والنفخ الكبر، والنف بالشعر بالشعر، فهمز الشيطان الذي هو الخنق، أن يخنقك أو يؤذيك. والنفخ نفخ الشيطان الكبر، ينفخ فيك حتى تتعالى على الناس. والنفث الشعر الباطل القبيح. قال: كما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن جبير بن مطعم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال الله أكبر كبيرا، ثلاثا الحمد لله كثيرا، ثلاثا سبحان الله بكرة وأصيلا، ثلاثا اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همسه ونفخه ونفثه. قال عمرو بن مرة وهمسه الموتة يعني بالضم الموتة، ونفخه الكبر ونفثه الشعر. وروى ابن ماجه وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث عن جبير بن مطعم لا يثبت، وقد ورد في مسلم عن أنس رضي الله عنه أو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنه. قال وروى ابن ماجه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمسه ونفخه ونفثه. قال همسه الموتة ونفثه الشعر ونفخه الكبر. وهذا الحديث الثالث، الحديث الأول عن جبير، والحديث الثاني عن ابن مسعود، والحديث الأول الذي قبله عن أبي سعيد، حديث أبي سعيد صحيح، والحديثان الآخران ضعيفان. حديث ابن مسعود فيه أبو عبد الرحمن السلمي لم يسمع ابن مسعود. قال وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أبي بن كعب قال تلاحى رجلان عند رسول الله، أي تلاحى تخاصما، حصل خلاف خصام وخلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم، فتمزع أنف أحدهما غضبا، أي تغير وجهه من شدة الغضب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم شيئا لو قاله ذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة، وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في اليوم والليلة عن معاذ ابن جبل وهو منقطع قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى خيل إلي أن أحدهما يتمزع أنفه من شدة غضبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب. فقال ما هي يا رسول الله؟ قال يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال فجعل معاذ يأمره فأبى، يعني من شدة الغضب لم يقلها، فجعل معاذ يأمره فأبى وجعل يزداد غضبا، وهذا لفظ أبي داود. وقال الترمذي مرسل يعني أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلقى معاذ بن جبل، فإنهما تقابل سنة 20. قلت وقد يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعه من أبي بن كعب كما تقدم وبلغه عن معاذ بن جبل، فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. فروى البخاري عن سليمان بن سرد قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، فأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لست بمجنون. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وهذه مواضع ذكر جاءت في الأدلة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم فيها في الصلاة عند الغضب، وكذلك يعني إذا شغلك الشيطان في الصلاة، شغلك وسوسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم عثمان بن العاص أن ينفث على يساره، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم ينفث عن يساره. وكذلك إذا سقط الإنسان يقول بسم الله، وفي مواطن كثيرة يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم، في مواطن كثيرة ذكر أهل العلم، فإن الشيطان يحضر الإنسان في كل شيء، في الصلاة، في الطعام، في النوم، في الجماع، في كل حال، حال الغضب، في المشي، حتى المرأة إذا مشت يأتي الشيطان يقول أنت جميلة، أنت طيبة، امشي، تقوي، شدي في المشي، الناس ينظرون إليك. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنها يستشربها الشيطان، أي يزين لها ذلك المشي. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.